لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتل للعلامة العثيمين رحمة الله عليه على متن زاد المستقنع للعلامة الحجوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، قال: مسألة لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها؟ والجواب: نعم، يلزم أن يتعلمها، لأن قراءتها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه للوضوء أو الغسل به إن كان يباع.
إذا كانت قراءتها واجبة فتعلمها واجب، وإذا كان يلزم قراءتها بدون لحن غير المعنى فتعلمها بالتجويد واجتناب اللحن غير المعنى أيضا هذا واجب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. نعم،
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لأن وجوب الفاتحة ثابت.
يقول: والجواب نعم يا زمان. ثم قال: كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه للوضوء أو الغسل به إن كان يباع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس هذا من باب
ما لا يتم الوجوب إلا به،
لأن أيوة ما لا يتم الوجوب إلا به. نعم،
لأن وجوب الفاتحة ثابت، فيلزم أن يتعلم هذه السورة، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح.
فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواه، يعني مثلا رجل أعجمي أسلم في الساعة الثانية ظهرا، هذا نقول له صلي، اغتسل وتوضأ وصلي. طيب هذا كيف يصلي؟ هذا انجليزي او فرنسي او اسباني، والصلاة لابد فيها من الفتحة. نقول: نعلمه ان كان يمكن ان يتعلم في هذا الوقت علمناه، ولا يصلي بدون فتحة، لانه حينئذ يكون قادرا على الاتيان بهذا الواجب. طيب اذا كان يعجز، لا، يحتاج هذا الى يوم، الى يومين، الى ثلاثة ايام، كل يوم تحفظ آية أو آيتين، فلو كان يحتاج إلى هذا نقول: تحفظ شيء من القرآن آخر، يقول: أحفظ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيل، نقول: اقرأ مكانه. أو يقول: ما أحفظ شيئا، نقول له: اذكر سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ما يعرف، نقول: قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني قم هذا القيام، وقل ذكرا محلها. هل يقرأ الفاتحة بمعاني القرآن؟ هو يعرف تفسيرها، هل ممكن يقرأ بالإنجليزية كمعاني؟ نقول: لا، تفسير القرآن، معاني القرآن بخلاف القرآن، التفسير لا يتعبد بلفظه. فإن كان يستطيع أن يتعلم تأخرنا حتى يتعلمه، إن كان لا يستطيع فإنه يقرأ مكانها قرآنا أو تسبيحا. نعم، فلهذا قال: فإن ضاق،
قال: فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
نعم، طبعا هو فسر في النصوص بالفاتحة، حديث عبادة: لا يقبل الله صلاة، صلاة أحدكم، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا مفصل، لكن على كل حال الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما كان يصنع يقرأ الفاتحة قرأ محلها من القرآن أو التسبيح كما جاء في بعض الآثار. شوف بعض الآثار، أظن قال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في بعض الآثار قال له ذلك. نعم نعم نعم، صحيح، أبي داود. نعم، ذكره في حشية. نعم، ها،
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أورده الألباني في صحيح أبي داود.
نعم، قال الشيخ: فلم يكن معه،
خلص، فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم،
خمس كلمات. فإذا قال قائل: كيف يجزئ الخمس عن السبع؟ لأن الآيات في الفاتحة سبع. فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامهم في الغالب ولا تساوي عتق الرقبة أيضا، فالبدل لا يلزم منهم مساواة المبدل منه.
ومثل التيمم، هل التيمم في الوجه واليدين ومسح الشعر والرجلين؟ لا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر الصحيح، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ومسح بكفي ومسح وجهه ويديه كفي، فلا يلزم أن يكون مساويا للمبدل منه. نعم.
لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة،
لأن القرآن تعدل به إلى القرآن، تعدل من القرآن إلى القرآن. مثل من نظر أن فرشا لمسجد فتعطل المسجد هذا أو لم يبن أو شيء، يصرفه فين؟ في مدرسة، يصرفه في مسجد آخر، يبقى في نظير. نعم الجمعة يعني؟ في الصلاة ولا في الخطبة؟
لا، في الخطبة خطب داخل المسجد، لكن خرج أثناء الصلاة، صلاة الجمعة، وصلى خارج المسجد.
أساء، والصلاة صحيحة لكن أساء، إنما يصلي في المسجد والناس تبعوا له بالميكروفونات وكذا، لكن هنا أساء، هنا أساء. نعم تقدم الإمام، إن كان عن يمين عن شمال عن كذا فهذا لا يبطل الصلاة، لكن إذا كان أمامه فذهب جمع إلى بطلان الصلاة إذا كان أمامه، إلا إذا كان اضطرار ما في إلا هذا. نعم، لكنهم أساءوا، بل في صحة صلاة هنا النظر، لكن إذا كان الناس قد اجتمعوا فيرجى أن الصلاة تصح، ولكن أساء. نعم، لكن عموما هذا صار كثير من الناس يلجأ إليه الآن، يوم الجمعة في جنازة كبيرة بالعكس يتركون المسجد ويصلون في الخيمة. نعم. سبحان الله، أين جهال هذا. نعم.
وفرق بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فواجب أن يكون مساويا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. فصارت المراتب
لكن
الآن.
لكن قال فقهاؤنا
رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة واجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة. وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما. بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فواجب أن يكون مساويا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. فصارت المراتب الآن قراءة الفاتحة فإن عجز فبما تيسر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. فإذا قال قائل إذا لم أجد من يعلم
قراءة الفاتحة، فإن عجز فبما تيسر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. نعم لو أن لو رجل لا يحسن يعني ليس بحافظ لكن قارئ يقرأ، يجب عليه القراءة من المصحف. نعم طبعا، وش قادر على الفاتحة؟ قادر على الفاتحة من حفظه أو بالقراءة يجب عليه. إذا كان قادر على الفاتحة سواء كان من حفظه طيب ما يحفظ، لكن يقدر يقرأ يجب، ما يعدل عن غيره. كل المسألة يقرأ إيه؟ نظر ده هو لو قرأ اختيارا صح حتى لو كان حافظ، ولكنه يكون طرق الأولى. يعني لو أن إنسان هيحفظ الفاتحة وكذا فقرأ الفاتحة من المصحف تصح الصلاة، تصح الصلاة. نعم، حتى لو كان حافظا. ها يعني لو أن واحدا وقف بجواره وقرأ، نعم يلزم، نعم يقرأ خلفه، يبقى قادر على قراءة الفاتحة بأي وسيلة، سواء قرأ من هذا أو أن واحدا قال وهو كرر وراءه فلا إشكال. نعم. لا، عدم إدراك. من اللي قال وجوب تكرار سبع؟ شوف اسأل في الميكروفون اقرأ. يقول خمس كلمات، فإذا قال كيف يجزي الخمس عن السبع؟ فيقول يلزم. تقول إيه الاستشكال؟ ابن قدامة ماذا يقول؟
لا يجزي له غير، لا يجزي له أن يكرر أقل من السبع.
هات كلام ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن لم يحسن شيئا منها وكان يحفظ غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها إن قدر لا يجزئه غيره.
طيب، قرأ منه يعني من القرآن
بقدرها،
بقدر الفاتحة صح.
الشيخ الأسامين هنا شيخنا يقول،
يقول إيه
الشيخ يرد هذا القول؟
لا، في إيه؟ في سبحان الله والحمد لله ولا
لا يا شيخنا؟ في صفحة 70 شيخنا، فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا.
لا، قال إلى قال
لكن قال لكن قال فقهاؤنا إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة.
تمام،
وفرقوا بين هذا وبين هذا بأن يقدر عليه من جنس.
طيب، رد الشيخ بقى فين؟ رد الشيخ فين في مسألة الحسين؟
قبلها الشيخنا قال لا يلزم التكرار، لا يلزم التكرار.
لا، هذا بالنسبة للتسبيح، لما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات. فإذا قال قائل كيف يجزي الخمس عن سبع؟ لأن الآيات فتح سبع، فالجواب أنه لا يلزم يكون البدل مساوي للبدل منه على طرق كذا إلى آخره. لكن قال فقهاؤنا إذا كان عنده شيء من القرآن هذا، ويقول وفرقوا بينه وبين هذا، بين هذا وبين الذكر، يعني في تفريق بين القرآن وبالذكر، فالقرآن قال يكون بالقدر، يكون بقدرها. نعم نعم، لكن ما الدليل على ذلك؟ إن جاء إجماع في هذا فعلى العين وعلى الرأس، أما إذا ما جاء إجماع فيها واختلفوا فنقول الحق مع من لم يحدد نفس القدر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يأتي تحديد أن يكون المقابل للفاتحة بقدر الفاتحة من القرآن، فيكون سبع آيات. طب هب أنها سبع آيات أطول، يعني هل المعتبر يكون العدد ولا المعتبر هو الكلمات؟ ما في دليل، لكن لو وجد إجماع فعلى العين وعلى الرأس. نقل فيها ابن القدامى شيئا، ذكر فيها الخلاف. ماذا قال؟ اقرأ. ها؟ قال
ابن القيم، قال ابن قدامة رحمه الله في شرح كبير: ويجب أن يقرأ بعدد آياتها. وهل يعتبر أن يكون بعدد حروفها؟ فيه وجهان، أظهرهما يعتبر ذلك.
هذا صعب صعب. نعم، بعدد حروفها. نعم،
بعدد حروفها فيه وجهان، أظهرهما اعتبار ذلك، اختاره القاضي وابن عقيل.
أظهرهما
اعتبار ذلك.
ها،
اختاره القاضي وابن عقيل لأن الحرف مقصود بدليل تقدير الحسنات به، فاعتبر.
أي حسنات؟ الفاتحة ورد فيها حسنات بالأحرف؟ لا.
فاعتبر كالآي،
يعني ليس عدد الحروف هو المطلوب في الفاتحة مطلوب، لكن نقول يقرأ ما يعني يعادلها من القرآن، لكن أن تكون أطول أن تكون أقصر، 5 آيات ما يحفظ. طب لو يحفظ إلا أن يكون هناك إجماع. نعم.
والثاني تعتبر الآيات ولا يعتبر عدد الحروف بدليل.
نعم، يبقى في من اعتبر عدد الحروف وهذا في مشقة، أو من اعتبر الآيات. طب أن تأتي بسبع آيات كالسبع آيات صعب، صعب أن تجد هذا. نعم. طيب وهل الآيات تكون يعني آية الدين، أقرأ آية الدين هذه آية، ولا أن تكون الآية كالآية؟ ها؟
بدليل أنه لا يكفي عدد الحروف دونها، فأشبه من فاته صوم يوم طويل لا يعتبر في القضاء صوم يوم طويل مثله. وفي وجه ثالث أنه يكفيه أن يقرأ بعدد الحروف ولا يعتبر عدد الآيات، وهو ظاهر كلام شيخنا هاهنا، لأن الثواب مقدر بالحروف فكفى اعتبارها، فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها فكان بمثابة من قرأها لأنها من جنس الواجب.
لكن ما سمى أحد من الفقهاء، شوف ابن عبد البر أو ابن المنذر أو من ذكر خلافا في هذه خلاف فيها. إذا قلنا يلزم عدد الحروف فما الدليل؟ وإذا قلنا يلزم عدد الآيات فنقول ما الدليل؟ السبع المثاني مطلوبة، حددت سبع مثاني لأن المطلوب هو الفتحة، والفاتحة سبع، وليس العدد سبع من الآيات هو الذي يطلب لذات، إنما الفاتحة طلبت، والفاتحة سبع آيات حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فلهذا أقول ما لم يكن إجماع فلا دليل على ذلك. نعم. شوف توسع أكثر من هذا ابن عبد البر أو ابن المنذر أو ابن هبيرة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل إذا لم أجد من يعلمني إياها إلا بأجرة فهل يلزمني دفع أجرة إليه؟ فالجواب نعم.
يعني لو أن واحدا أنا ما أحفظ فاتحة و لم أجد من يعلمني إلا واحد إلا واحدة، لكن يقول أخذ أجرة، فهل يلزمني بذل الأجرة ولا ما يلزمني؟ ها الجواب.
فالجواب نعم، كما لو لم يجد ماء إلا ببيع فإنه يلزمه شراؤه للوضوء، ولكن يبقى النظر هل يجوز.
لكن هل نقول بالإطلاق ولا في تفصيل؟ نقول إذا كان قادرا على الأجرة، أو إذا كان ما يحتاج في الأجرة إلى نفقة تلزمه فيكون هذا ما زاد على نفقته الواجبة وكان قادرا على ذلك. نعم. ولو كان كثيرا، يكون قادرا ولو كان كثيرا. يعني واحد قال أخذ منك 1000 جنيه وأعلمك الفاتحة، الألف جنيه كثير في نفسه، لكن بالنسبة لهذا الرجل عنده آلاف مؤلفة، عنده ملايين، ما تفرق معه طالما أنه قادر على هذا البذل. لكن إذا ما كان عنده مال إلا ما ينفق به على نفسه فهل يلزمه بذله؟ الجواب لا. مثل لو كان عنده ماء يحتاج إلى الشرب منه فإنه لا يلزمه أن يتوضأ به. نعم. لكن يبقى النظر هل يجوز،
هل يجوز شيخنا للمعلم أن يطلب منه أجرة على
هو هيجي يقول لكن يبقى النظر،
ولكن يبقى النظر هل يجوز، هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ الجواب الصحيح الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله. وهذا الذي استؤجر أو طلب الأجرة طلب على عمل متعد وهو التعليم، بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يجوز.
يعني أقرأ لك بمال ما يجوز، أعلمك يبقى صار هذا تعليم. فمثل من يعلم مادة تفسير مادة كذا يعلم أيضا تلاوة القرآن والتجويد وغير ذلك، فيكون هذا الأجرة على التعليم. ها.
فإنه لا يجوز، كما لو قال أنا أقرأ سورة البقرة وتعطيني كذا وكذا قلنا هذا حرام. أما إذا قال أعلمك إياها بكذا وكذا فهذا جائز.
ولا فرق بين أن يعلمه وبين أن يفسر له، أن يعلمه المعاني أو أن يعلمه الحروف. نعم.
ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا بما معه من القرآن يعلمها إياه.
التعليم يبقى هذا في التعليم، فالتعليم أخذ حكم التعليم وليس حكم التلاوة، يقرأ بمال، لكن هذا أخذ حكم التعليم، كما يعلم القراءة بالألفاظ، يعلم المعاني، يعلم الأخير. لكن الأحوط والأفضل، لأن بعض العلماء يمنع من كونها أجرة أن يجعل ذلك على وجه الجعل والرزق وكذا، يجعل ذلك على هذا الوجه. فإذا أعطي شيئا أخذه ولا يحدد، لكن لو حدد لبقى جائز، والأكمل أن يتركه. وقد بوب البخاري على الجواز بهذا وبحديث أبي سعيد لما رقى الرجل، ونقل آثارا عن بعض السلف. فالتعليم جائز لو أخذ الأجرة على ذلك، وعلى الرقية كذلك هذا جائز لأنه من باب التطبب، من باب التطبب، فهذا جائز، فهذا جائز. لكن لو ترك ذلك إلى جعل هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نعم نعم يا صحيح إمامته بمثله، يا أم بمثله، 5 إنجليز أسلم وقت واحدا خلاص صح، هذا بمثله. نعم من فيأتي بمن؟ البنغلاديش نفسه، لكن الإمام أنابه ولا يحسن فتيحة. الرحمن، الرحمن مساء، الرحيم، متى صح الصلاة؟ يقدم الأحفظ والأقرأ، لكن لا يقرأ قراءة صحيحة الصلاة باطلة. نعم.
في هذه المسألة شيخنا بقي الاستشكال، يعني الآن هل يجوز لي أن أطلب أجرة ممن أعلمه الفتحة وهو اللي يحسنها؟ أنا يجب علي أن أعلمه بلا أجرة.
هل يجب إيه؟
يجب علي أنا أعلمه بلا أجرة، لأنه لا يتمكن من قراءة الفتحة لصحة صلاته، وأنا يجب علي أن أبذل ذلك له دون طلب أجرة.
والله له وجه في ذلك، إن إحنا نقول إن هذا من باب الإعانة على القيام بالواجب، وأنا قادر على هذا فأعينه، وقد يقال لا يلزم، مثل ما لا تلزم أنت ببذل ماء أو بغير ذلك، يعني يحتمل أن يجب عليك، لأن هذا من باب المعون وهو أعظم المعون أن تعلمه، يحتمل هذا يجب عليك في هذا أن تعينه على صحة الصلاة، ويحتمل ألا يجب. والأقرب أنه يعني مثل هذا يجب، والله أعلم، مثل هذا يجب، لكن قد يقول أنا ما عندي وقت، فأنا وقتي مشغول بواجب آخر، فممكن أن يقال الوجوب هذا قد يكون لمن ليس بمشغول، إنما المشغول يشغل، فإذا كان مشغولا بواجب آخر لا يلزمه، أما إذا ما كان مشغولا بواجب آخر فالذي يظهر هو أنه يلزم بأن يعلم أخاه ما تصح بصلاته، ويلزمه أن يبذل له ثيابا زائدا أيضا عنه ليصلي فيه، ويلزمه أن يعطيه ماء زائدا عن حاجته ليتوضأ به، من باب وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، ومن باب من استطاع منكم أن ينفع خوف لينفع، ومن باب ويمنعون الماعون، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم شوف هذه المسألة. نعم هل نعم أي نعم
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته إذا عجز عن تعلمها يقرأ ما تيسر ولو بعض الآيات، فإذا عجز سبح الله وحمد الله وكبره وهلله في محل القراءة ثم كبر وركع فاتقوا الله ما استطعتم. لم يشترط عددا، قال ولو بعض الآيات.
يقول أعد،
قال الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته إذا عجز عن تعلمها يقرأ ما تيسر ولو بعض الآيات.
نعم
لم يشترط 7.
نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته، فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف منها آية كررها 7. قال القاضي: لا يجزئه غير ذلك، لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرره بقدره، ويحتمل أن يأتي ببقية الآية من غيرها، لأن هذه الآية يسقط فرضها بقراءتها فيعدل عن تكرارها إلى غيرها، إلى أن قال: فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى أبو داود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث.
نعم.
وساعة كويتية أيضا قالت: نعم. جاء فيها منص: إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه، والأصل في هذا الباب عند الشافعية قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، أي عدم القدرة على الكل لا يسقط البعض.
بالنسبة للفتحة يعني لا إشكال كما قلنا، لكن المسألة اللي هي إذا لم يكن له فتحة وقرأ بغير الفاتحة، هل يلزمه أن يأتي بالآيات بعدد الآيات أو بعدد الأحرف أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ هذا هو. فنقول: ما لم يكن في المسألة إجماع فإنه لا يلزم شيء من ذلك. الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا المتيسر له. نعم
شيخنا، بالنسبة لمسألة لو لم يجد غيره.
أيوة.
لو يجد غيره، ذكر في عون المعبود في الشرح مبحثا طويلا، وفي نهايته قال: وقال بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة، وعلى هذا يقول اختلاف الأخبار فيه.
يعني مثل ما ذكر في المسألة دي، لو إن لا تصح صلاته إلا بهذا، وهذا يستطيع أن يعلمه وليس مشغولا بواجب، هذا شرط مهم، ليس مشغولا بواجب آخر حتى يكون من باب في دفع الواجبين، فالأظهر أنه يلزمه ذلك. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يقرأ. قال العلامة العثيمين: قوله ثم يقرأ، هل ثم هنا على معناها الأصلي، أي أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو لمجرد الترتيب؟ هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه، فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا على معناها الأصلي، أي أنها للترتيب والتراخي، وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا، ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء: إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. وقيل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه، وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها، لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة، وحينئذ تفوته قراءة الفاتحة. والصحيح أن هذه السكتة سكتة يسيرة، لا بمقدار أن يقرأ المأموم. لا بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بهذا المقدار إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا السكوت طويل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة ما يقول. فالصحيح أنها سكتة يسيرة.
هذا استدلال طيب. أولا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة والقراء، لم يثبت هذا، بل جاء في بعض الآثار أن السكتات سكتتان، إذا كبر سكت وقبل أن يركع، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: يا رسول الله بابي أنت أمي، رأيت سكوتك بين القراءة والتكبير، بين التكبير والقراءة ما تقول. فلو أنه وكان قد ورد السكوت بين الفاتحة وبين السورة لكان هذا مشهورا ولا نقل، ولا استفسر الصحابة رضوان الله عليه عن هذا الأمر، لأنه هل يكون سكوتا بلا ذكر أم يكون سكوتا مع ذكر، مثلما استفسر أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فالأقرب وقد جاء في الأثر ذلك أن السكوت سكتتان وليس ثلاثا بأن يسكت بين الفاتحة والصورة، فلم يصح ذلك. نعم في أثر، هذه الأثر في خارج الصحيحين. نعم اقرأ عطيه.
قال ابن باز رحمه الله تعالى: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
نعم ورد فيه الأثر، شوف الأثر سكوت الإمام، أظن حديث سيب جمر بن صمرة تقريبا صمرة. أي نعم قال ها؟
قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حسين وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي: إن حفظ سمرة إن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. عند الترمذي وأبي داود
بقدر هذا بس. نعم هذا حكمه، حكم حديث هذا ليه؟
يعني في ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. قالها الترمذي: حديث سمرة حديث حسن.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها فوائد. أولا التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. ثانيا ليتراد إليه النفس. ثالثا لأجل أن يشرع المأموم بالقراءة. رابعا ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة. قال العلامة العثيمين: وقوله ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة. وأفاد قوله بعدها أنه
لو قال قائل من جهة النظر سكوته أفضل حتى يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة، نقول لا يلزم بهذا، لأن السنة أضر وأعلم، وهذا شيء يسير، أي قراءة الفاتحة شيء يسير، ويستطيع أن يقرأها والإمام يقرأ ولا شيء. فإن قال قائل: لكن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا، فهل ينصت أو يقرأ؟ نقول ينصت بغير فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مستثنى ولا تعارض بينها وبين قراءة الفاتحة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم 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 من حسين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء.
نعم.
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه، بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح، وفي السنن أنه كان له سكتتان: سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة، وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة.
نعم.
وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة، ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسلمين.
وحتى قد نحمل السكتة هذه على السكتة التي تكون قبل الركوع، يعني السكتة قبل الركوع ليست كالتي قبل القراءة، فهي سكتة تفصل بين القراءة وبين الركوع. ما يأتي يقول مثلا إيه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر، لا يسكت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر، هذه السكتة سكتة تليق بها. فلو أنه أورد أحد سكتة بين الفاتحة وبين القراءة التي تكون بعد الفاتحة، فهي من جنس هذه السكتة التي تكون قبل الركوع لا من جنس السكتة التي تكون قبل القراءة بحيث يقرأ الفاتحة، إذ لو كان هذا موجودا لنقل. ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون هذا أشد التحري، نقلوا كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغب شيء من السنة بمجموع الصحابة. ولهذا لا يعكر على هذا أن يقول قائل هذا تفرد به صحابي واحد، مع أن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكيف ينفرد بهذه السنة واحد؟ هذا عليل، من قال بهذا عليل، فلا يلزم في نقل السنة أن تتواتر، لا يلزم في نقل السنة أن تتواتر، ولا يلزم في نقل السنة أن يرويها الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو العشرة، بل لو نقل واحد وصح النقل بذلك كفى، مثل ما جاء في جلسة الاستراحة، فإن البعض قال لم ينقلها إلا مالك بن حويرث، وهذا قد قدم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون النبي قد فعلها ولا ينقلها الصحابة حتى جاء مالك بن حويرث في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أولا ثبت أنها نقلت عن غير مالك. الأمر الثاني حتى لو نقلها مالك، المهم ثبوت السنة، ثبوت السنة عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن عشرة. إذا كان الثقة غير الصحابي، الثقة لو انفرد بنقل شيء لم تقع فيه مخالفة وجب قبول حديثه، فكيف بالصحابي؟ نعم.
قال والسكتة التي عقب قوله ولا الضالين من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي.
تمام.
ومثل هذا لا يسمى سكوتا، ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا.
نعم تمام، إذا ذكر ابن القيم جيد. نعم تيمية جيد. نعم.
قال وقوله ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة، وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة، فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة.
تمام، لأن هذا إيجاد للقراءة في غير محلها، فكأنها لا شيء لم تقرأ فيعود، مثل لو أن الإنسان مسح رأسه قبل غسل وجهه فيعود يغسل يديه ويمسح رأسه. نعم، إيقاع العبادة في غير محلها ملغاة. نعم،
لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزه. وقوله سورة، السورة جملة من القرآن محوطة بالبسملة قبلها لها وبعدها للسورة التي بعدها، سميت بذلك لأن البسملتين كانتا كالسور لها. وقراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا وقراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة وليست بواجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.
نعم.
وأفاد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأه،
يعني لم يدل دليل على أنه يجب من القراءة إلى الفاتحة، ما في دليل على قراءة ما بعد الفاتحة في الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هذا حديث عبادة في الصحيحين وحديث أبي هريرة عند مسلم، فليس إلا الفاتحة. وردت لفظة، وردت رواية الفاتحة فصاعدا، لكن هذه اللفظة فيها ما قال، هاتوا اللفظة هذه الفاتحة فصاعدا. نعم لفظة هذه.
وأفاد المؤلف
ليس إلا الفاتحة فقط، ليس إلا الفاتحة فقط، وما زاد على ذلك فإنه مستحب، ولهذا لو أنه ركع ولم يقرأ السورة صحت صلاته، لو أنه ركع في المغرب في العشاء، لو أنه قرأ الفاتحة ثم ركع فلا شيء عليه. طب لو أنه قرأ سورة نسي فقرأ سورة ثم ركع ولم يقرأ الفاتحة لم تصح، يعود فيقرأ الفاتحة ثم سورة، إلا إذا كان ما تذكر إلا لما قام إلى الركعة التي بعدها فيلغي هذه الركعة ويأتي بركعة، أو بعد صلاته ذكروا بعد التسليم، لأن الناس مثلا عوام جوال ما يعرفون هذا، فذكروا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة. وكذلك لو لحن لحونا تغير المعنى بعد الفاتحة، لحن لحون تغير المعنى في القراءة بعد الفاتحة، فإنها لا تبطل صلاته، لكن يأثم إذا كان قادرا على التعلم يأثم. نعم نعم أعطيه. ها،
روى الإمام أبو داود بسنده عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.
تمام.
قال سفيان لمن يصلي وحده، صح الشيخ الألباني دون قوله فصاعدا.
تمام. ها نعم، فهذه إما أنها لم تثبت بضعيفة أو فصاعدا، يبقى هذا اقترن فصاعدا حتى على ثبوتها، اقترن فصاعدا مع الفاتحة، فيكون ذكر شيئين تحت لا صلاة، ثم دلت الأدلة الأخرى على أنه لا صلاة في الفاتحة محمولة على لا صلاة تصح، طيب وصاعدا على لا صلاة كاملة. انتبهم، يعني حتى لو لم تنتقد هذه اللفظة فعلى وجه ثبوتها لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة فصاعدا. النفي هنا يكون في الفاتحة على معنى غير النفي الموجود فصاعدا. ليه؟ لأن الأدلة دلت على أن القراءة بعد الفاتحة مستحبة وليس واجبة، يبقى لا صلاة كاملة في فصاعدا، ولا صلاة يعني صحيحة في لا صلاة لمن بكر في الكتاب. عرفتم إخواني؟ يبقى إما أن هذه اللفظة شذوذ، أو أنا حتى على صحتها نقول تؤول على هذا. نعم اقرأ.
قال القرطبي في التفسير: ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب، لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل، وفي البخاري: وإن زدت فهو خير. وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة، منهم عمران بن حسين وأبي
وقد أبى
كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة، منهم عمران بن حسين وأبو سعيد الخدري وخوات بن جبير ومجاهد وأبو وائل وابن عمر وابن عباس وغيرهم، قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن. فمنهم من حد آيتين، ومنهم من حد آية، ومنهم من لم يحد وقال شيء من القرآن معها، وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب، لحديث عبادة وأبي سعيد الخدري وغيرهما. وفي المدونة وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال: حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. واختلف المذهب في قراءة السور على ثلاثة أقوال: سنة،
لكن هذا في نظر في الثبوت، هذا في نظر كل شيء فيما زاد على الفاتحة إلا أن يحمل على الكمال ويكون هذه الصلاة الكاملة، لأنه وردت أدلة بالاختصار على الفاتحة، وردت أدلة بالاختصار على الفاتحة. تقول عائشة رضي الله عنها في سنة الصبح: فلا أدري أقرأ بالفاتحة أم لا، إشارة إلى أنه اقتصر على الفاتحة فقط، إشارة أنه اقتصر على الفاتحة فقط. نعم. والحديث عبادة: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. المفهم ولا اي؟ نعم.
قال القرطبي في المفهم: ويلزم من ظاهر هذا اللفظ ان تكون الزيادة على ام القرآن واجبة، ولا قائل اعلمه يقول بوجوب زيادة السور.
صحيح.
بوجوب زيادة السورة على أم القرآن. تمام. وإنما الخلاف في وجوب أم القرآن خاصة.
تمام. نعم. إيه؟ أيوة. البخاري فين؟ يقول: وأما تمام. تمام.
أم لا؟
ما يعني كل يعني حتى لو هذا يكون محمول على مثل ما قال النبي لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني بداية ربع دينار فصاعدا، فتكون يكون النصاب الذي يقطع في يده ربع دينار فلا أقل من ذلك، لكن ربع فأزيد في ذلك. لكن كما قلنا التأويل الذي ذكرناه لو صح على ثبوت هذه اللفظة فنقول لا صلاة لمن لم يقرأ في كتابه فصاعدا، فيكون فصاعدا دلت الأدلة على أنها ليست واجبة فيكون لها حكم في النفي وهو الكمال، وقراءة الفاتحة دلت دل على لزومها فيكون معناها نفي الصح. نعم هات ابن باز، هات اقرأ يا محمد ابن باز.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتابه فصاعدا، يعني فأكثر إذا قرأ سورة زيادة. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وسورة، هذا أفضل أن اقتصر على الفاتحة كفى، وإذا قرأ معها العصر أو قل هو الله أحد وأشباه ذلك. كان حسن حتى يجمع بين الفاتحة وزيادة ثم يكبر الثانية.
نعم يعني القرطبي فيهم يقول لا أعلم قائلا بهذا. نعم القرطبي من نووي؟ نعم قل أعطيه انقل الباني اصحى.
قال النووي في شرح مسلم قوله ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل.
نووي
نعم قال ومن قوله ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود.
تمام نعم يبقى إما اللفظ غير محفوظة أو أن على كونها محفوظة يكون الأدلة الأخرى دلت على استحبابها ليس على وجوبها. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وأفادنا المؤلف بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأه سورة كاملة لا بعض السورة ولا آيات أثناء السورة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقه ابن القيم في زاد المعاد حيث قال وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل لهذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة دل ذلك على أن المعلومة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولأنهما عبادتان من جنس واحد والأصل اتفاقهما في الأحكام.
نعم وهذا الأقر، هذا الأقر أن السنة أن يقرأ بالصور، إما أن يقرأ صورة في ركعتين وقد ثبت هذا في قراءة الصحابة رضوان الله عليهم، وإما أنه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإما أنه يقرأ بالصورة في كل ركعة فقد كان يجمع النبي بين الصورتين، ولكن يجوز لا نقول هذا من السنة، ولكن يجوز أن يقرأ بعض الآيات من الصور، هذا جائز. يدل على ذلك ما جاء في سنة الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل من سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد إلى ماذا؟ إلى قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وفي الركعة في الركعة وقولوا أمنا بالله وأنزل إلينا في الركعة، فدل هذا على الجواز ولا يقال فرض ونفل، إذ الأصل أنه لا فرق بين فريضة ونفلة إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل عليه. لكن نقول السنة أن يقرأ صورة في ركعتين أو يقرأ في كل ركعة صورة. نعم هتجد هذا في قراءة القراءة في الصلاة عند البخاري، ذكر آثارا عديدة فيها ذكر هذا. نعم.
على كل نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة،
لكن من المحاذير أن الإنسان يقرأ من سورة واحدة، يقرأ آيات من آخرها في الركعة الأولى ثم يقرأ آيات من أولها في الركعة الثانية، هذا هو الممنوع. نعم.
على كل نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين.
أظن يعني والله أعلم، أظن مما يستأنس به ذلك عمل المسلمين في القراءة في رمضان في التراويح، فإنه يصعب أن تختم القرآن ختمات ثم تلتزم في كل ركعة بصورة أو في كل ركعتين بصورة، يعني تقرأ البقرة في ركعتين أو تقرأ البقرة في ركعة، لكنك تقرأ جزءا منها ثم تعود فتقرأ جزءا منها وهكذا، لا شك أنك وفي الأنعام وفي أقصد آل عمران وفي النساء وفي المائدة الغالب أنك ستقرأ بعض الصور آيات وآيات ربع وربع وربع وهكذا، هذا الغالب، وعلى هذا عمل المسلمين. فلكن أقول هذا جائز، هذا جائز. نعم. لكن السنة، السنة أن تقرأ بالصور، تقرأ في كل ركعة صورة أو في صورة في الركعتين، كما جاء عن عمر وغيره قرأت سورة يوسف، الحج، قرأت النبي الأعراف في المغرب اقتصر عليها، وهذه في الركعتين. نعم نعم. ما أعرفش، ما أدري والله، ما أدري. نعم.
قال فإن شق
هقول يعني أكثر من اللي قلته، ما أدري والله هقول أكثر من اللي قلته. ما الذي لم يجعلها مع المسلمين؟ ما الذي لم يجعلها مع المسلمين؟ ما الذي لم يجعلها؟ مش الذي جعلها؟ تموفق مع المسلمين في أقطار الأرض في جميع عصورهم كانوا يقرؤون ويختمون القرآن ختمات، وكانوا يقومون بالمئين في الركعات. دعك من يستدل، هذه المشكلة. الحمد لله أن الله رزقكم بأخ أكبر يصبر عليكم، الحمد لله والله ما في هذا أصلا. هيقول لي ما الدليل على هذا مع المسلمين؟ عشان في رأسه ناس بتحدث لك هذا من عمل المسلمين، عمل العلماء مش عمل المسلمين، الحاج احمد والحاج ابراهيم والبشمهندس علي، لا، عمل المسلمين عمل العلماء يا شعبان. حينما تستشكل استشكل بشيء في الموضع ذات، تقول هذا ليس من عمل المسلمين، العلماء خلف، مش تقول ما الذي يجعله من عمل المسلمين، عمل المسلمين. اقول لك اكثر من كده، انا ما حينما اقول لك هذا من عمل المسلمين، وإحنا ذكرنا هذا آلاف المرات، كلمة عمل المسلمين يعني عمل العلماء، ورددنا أن المراد بطلان أن يكون المراد عمل المسلمين يعني عوام المسلمين. طيب لما كل إحنا عمل المسلمين يقرؤون وكذا وكذا، معنا عمل مين؟ العلماء. تقول لي ما الدليل؟ لا، أنت هات الدليل على أنه ليس هذا من عمل العلماء، أصل بعضهم يحدث ويقول هذا. صح، أنا معك، بس في مسألتنا أنا معك. بعض الناس عنده المولد من عمل المسلمين، عنده بناء المساجد من عمل المسلمين، احنا رددنا عليه بنقول فين عمل المسلمين؟ تقصد عمل العوام؟ نعم. لكن مسألتنا عمل المسلمين، معروف كلمة عمل المسلمين يعني عمل علماء المسلمين. نعم.
فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين.
انت بتصلي تختم في جميع المساجد بتختم القرآن في رمضان، هذا دليله ايه؟ دليله ايه؟ انا ما عندي ولا ربع دليل ولا ثمن دليل في أن النبي في المرفوع. دليله يا شعبان؟ فين هما؟ هات لي، هات الصحابة منهم يختمون فين؟ 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 يعني بالمئين بال ها يطيلون القيام يقرؤون، يؤخذ منهم كانوا يختمون، يؤخذ من هذا، يؤخذ بالعموم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل دل على أن يختم القرآن؟ ما دل على أن يختم القرآن، لكن إحنا عندنا أنهم يقولون يستحب، العلماء يقولون يستحب إسماع القرآن في رمضان وكذا وكذا، ده عمل المسلمين، هذا عمل المسلمين. نعم
شيخنا، كلام
المراد عمل العلماء، لكن في عمل المسلمين المردود معروف أنه يقولك زي ما بيستدل على بناء المساجد على القبور، ده عمل المسلمين، الموالد عمل المسلمين. نعم.
كلام ابن رجب شيخنا في هذا المعنى.
أيوة.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قد كان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وفي غير الصلاة، وكان بعضهم يختم القرآن في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة، وكان الأسود والنخعي يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان. وقد روى عن أبي حنيفة والشافعي أكثر من ذلك.
نعم.
في كلام شيخنا العمر رضي الله عنه أيضا قال: وأمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بال200 في كل ركعة أو بال100 حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام.
نعم. نعم. ما في حد يعني في المرفوع، لكن العلماء يستحبون. وقراءتهم بالمئين معناهم أنهم يختمون القرآن المرة والمرتين. نعم. لأن قد يقول قائل بأن ما ورد عن قتادة وغيره هذا إذا قام وحده، لكن لا، كانوا إذا اجتمعوا على ذلك قاموا بالمئين ويعتمدون على العصي من طول القيام. نعم. من؟ وأما البقرة في 8 ركعات، طيب يبقى إذن هيقرأ ببعض القرآن، هيقرأ ببعض القرآن. نعم، كل هذا يدل على الجواز. نعم. لكن السنة لا شك أن السنة لا سيما في الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة في ركعتين أو يقرأ في كل ركعة سورة. نعم.
فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع، فدل هذا على جواز قسم السورة ولا سيما عند الحاجة. وقوله سورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم.
وعلى هذا ورد أيضا عن عمر رضي الله عنه. نعم.
وعلى هذا
أنه بكى في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني الله، وركع. نعم.
وقوله سورة يلزم من قراءة السورة،
جبته البخاري آثار معلقة في القراءة، هات القراءة في البخاري. نعم.
وقوله سورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة مرتين.
هذا قراءة السورة، يعني لو بدأ مثلا هيقرأ سورة الضحى فيقرأ في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ السورة. أما في بعض السورة فلا يبسمل، لأنه لم ترد البسملة في بعض السورة، إنما وردت قبل السورة. نعم.
وعلى هذا فتكون البسملة مكررة مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة، والبسملة لا تقرأ في أواسط السور لا في الصلاة ولا خارجها.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: تكون في الصبح من طوال المفصل. قال العلامة العثيمين: أي تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء، ولا يقال طوال لأن طوال صفة الرجل الطويل، وأما طوال بالكسر فهي جمع طويلة، أي سورة من السور الطوال من المفصل. والمفصل 3 أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى: منه طوال، ومنه قصار، ومنه وسط. فمن قاف إلى عم هذا هو الطوال، ومن عم إلى الضحى أو أوساط، ومن الضحى إلى آخره قصار. وسمي مفصلا لكثرة،
على خلاف قليل في هذا. نعم.
وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة، فمن قاف إلى قل أعوذ برب الناس 4 أجزاء وشيء، يساوي البقرة وآل عمران وربعا من النساء ويزيد شيئا قليلا، وإنما شرع أن تكون في الصبح من طوال المفصل لأن الله عز وجل نص على القرآن في سورة الفجر فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، وهو كذلك، ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت.
نعم، وهذا فين؟ ها؟ يقرأ من طوال المفصل، خلي يقرأ بقاف فركعة والذريات فركعة، ولا يقرأ إلى طلوع الشمس. ويؤيده أيضا ما جاء في الصحيح أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، هو نفس هذا مثل القاف والذريات، لكن أن يداوي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا إلى طلوع الفجر هذا خلاف السنة، يعني يداوم أقصد القارئ على هذا إلى طلوع الشمس هذا خلاف السنة، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أنه خالف يعني بعض المرات القليلة فإنه جعل الغالب غير غالب وغير الغالب هو الغالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة بغلس وكان يقرأ بالستين إلى المئة وكان يقرأ من طوال المفصل، يعني قاف الذريات بقى أقصى حاجة يقرأ إيه؟ بقاف فركعة والذريات فركعة، هذا أقصى شيء. نعم. طب وفي المغرب؟ ها؟
قال الحجاوي وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. قوله وفي المغرب
وإن قرأ في الصبح من القصار أحيانا وقرأ في المغرب من الطوال أحيانا أو من الأواسط، قرأ بالمرسلات وقرأ بالطور ورد كل هذا، وقرأ بالأعراف ورد هذا، لكن هذا ليس الأغلب، فإنهم كانوا ينصرفون من الصلاة وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. طيب وفي الفجر ينصرفون بغلس وإن أحدهم لا يعرف جليسة، يعني ما زال في ظلمة ليس الإضاءة الواضحة، ليس الفجر الذي يعم الأرض فيرى الواحد الواحدة من بعيد كما يكون قبيل طلوع الشمس، ليس كذلك، بل ورد أنه أسفر، وهذه يمكن مرة ورد في السنة، إنما الغالب كان ينصرف بغلس. نعم.
قراءة الزلزال شيخنا في الفجر في الركعتين،
نعم،
هذا على النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، ليس من النسيان، الجواز، هذا بيان النجائز. نعم.
قال الحجاوي وفي المغرب من قصاره،
يقول في الحاشية لما أخرجه من أحمد والنسائي كتاب الافتتاح باب القراءة في صلاة في المغرب بقصار مفصل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة بالرسول الله من فلان، وكان أقف المغرب بقصار المفصل، يعني هذا يدل على الديمومة، يعني الغالب كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسط المفصل ويقرأ في صحبة طوال المفصل، ده القراءة يا أخوان، ده صلاة النبي، هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بالرسول من فلان، وكان يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، ده أقصى. هل أسامة عبد العظيم ومدرسة أسامة عبد العظيم هل كانت تفعل هذا؟ أبدا، ما عندهم قصار دي أصلا، أحيانا متباعدة يقرؤون بهذا وتحول هذه الثناء ومدح. ثم عدد الختمات، من اللي احنا سمعناه من العلماء يعد الختمات، يعد الختمات، الختمة رقم كذا والختمة كذا وإعلان مسبق سيختم الشيخ يوم كذا الختمة رقم كذا، هذا ليه يعني؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ نعم. لكن الجهل بالسنن والعواطف والأشياء هذه تخيل على الناس، والله الشيخ اللي ما يكوي ثيابه ويطلع كذا ما شاء الله تبارك الله الشيخ الزاهد، والله ما كوى ثيابه أبدا، الشيخ اللي مركب السيارة، الشيخ اللي ما يحمل الهاتف، الشيخ اللي ما يبني بيته ويتركه على كذا، الشيخ اللي تدخل عندما تجد عنده مجلس ولا شيء، الشيخ اللي ما تجد عنده يلبس مثلا ممكن ساعة، أي حاجة دي بتلفت أنظار الناس، السنة يصد الشيطان عنها وخلاف السنة ينشرها الشيطان، على أن هذه من الأمور العظيمة، شيخ ما شاء الله تبارك الله جئنا فما وجدنا في بيتي من أدري إيه، جئنا فما وجدنا كذا وكذا، هذا هذه السنة، هذا خلاف السنة. نعم. وفي الباقي من أوساطه، طب نكمل بس الفقرة دي بعد الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله.
قال العلامة العثيمين قوله في الباقي من أوساطه، أي من عامة إلى الضحى، ودليل ذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب
هذا هو النبي هو الأقرب. شوفوا وفي الباقي أوساطه قال أي من عامة إلى الضحى، يقول من قاف إلى عامة ومن عامة إلى الضحى، فمن أوساطه من عامة إلى الضحى صحيح. ودليل ذلك
السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا.
تمام. الغالب يعني معناه أنه ورد خلاف ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قرأ بالطور، كما حديث جبير قرأ بالمرسلات، قرأ بالأعراف. نعم.
لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال.
تمام.
فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت قرأها في الركعتين.
نعم.
ومرة قرأ
هذا أبو داود قال أحمد باب الرجل يعيد صورة واحدة في الركعتين، ولو كان ساهيا لما نقلت هديا، كما نقول في حديث مالك بن حويرث لو كانت جالسة الاصراحة لعلة لما نقلها مالك بن الحويرث هديا، لأنه أدرى إذا كان النبي فعل بعلة ولا لا. أنا لو أنا أصلي أمامكم أقول لكم أصلي كيف علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلو أنا وأنا قائم اتكأت على شيء لأني متعب، هل واحد إذا جاء ينقل صلاتي بنقل هذه؟ لا، لأنه يعلم أنها طارئة. لكن مالك بن حويرث نقلها هديا، ثم إنها من في المسجد قال يصلي صلاة شيخنا فلان أيضا من السلف، فأضر الناس أن النبي كان يفعلها لكبر أو لغير الكبر هو من رأه وهو مالك بن حويرث، فنقلها سنة. إنما هم يقولون إيه؟ لأنه قدم عليه في آخر حياته وكان النبي قد حمل لحما وكذا، فيكون قد فعلها للتعب وليس هديا ثابتا، وإلا نقلها غير من الصحابة الأوائل، وهذا بعيد بعيد بعيد. ليه؟ لأن مالك بن حويرث نقلها هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ الراوي، فكان يجلس في الأولى والثالثة قبل أن يقوم، فدل هذا على أنه يفعلها متسننا. نعم.
ومرة قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات، وكل هذا من أطول.
يقول أخرجه البخاري كتاب الأذان باب القراءة في المغرب، وسنة أبي داود كتاب الصلاة باب قدر القراءة في المغرب، وهو اللي هو قراءة الأعراف يعني ثابتة، وقرأ بسورة الطور. نعم.
وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات،
هذا في البخاري أيضا ومسلم. نعم.
وكل هذا من أطول ما يكون من السور، فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب ويقصر في الفجر.
نعم.
وقوله في الباقي من أوساطه، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها ونحوها، فدل هذا على أن هذا هو الأفضل.
نعم. أو ما يعادلها. نعم.
وهنا سؤال، هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟ الجواب نعم، ولا بأس بذلك، والدليل فعل النبي طيب عليه الصلاة والسلام.
نقف أول مبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.